الحمد لله، الحمد لله بارئ النسم وخالق اللوح والقلم، أحمده سبحانه وأشكره على النعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي إلى السبيل الأقوم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه أرباب القيم ومن تبعهم من طلاب القمم، أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أنكم ملاقوه وإليه الرجعى. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم، وتزينوا للعرض على ربكم، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. عباد الله، عباد الله، أتعرفون بماذا يتحقق الأمن والأمان؟ أتعرفون بماذا تنتشر السعادة والإطمئنان؟ أتعرفون بماذا يعبد الواحد الديان؟ بماذا تشيد الحضارات؟ بماذا ترتقي المجتمعات؟ بماذا تقوم النهضات؟ بماذا يحصل شرف الدهر؟ بماذا يحصل مجد العصر؟ بماذا يتحقق وسام الفخر؟ كل ذلك لا يتحقق إلا بالعلم. ولذا سنعيش هذه الدقائق الغالية عباد الله في رحاب العلم. معاشر أهل التوحيد، إن العلم هو حياة القلوب ونور البصائر وشفاء الصدور. إن العلم هو الميزان الذي يوزن به الرجال وتوزن به الأقوال والأفعال. العلم هو الكاشف عن الشبهات، هو المزيل للشهوات. بالعلم تعرف الأحكام، وبالعلم يتميز الحلال من الحرام. مراجعته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وبذله صدقة، والبحث فيه قربة، والحاجة إليه تفوق كل حاجة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب، لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، وهو يحتاج إلى العلم بقدر أنفاسه. نعم عباد الله، هذا مما يجلي لنا منزلة العلم العلية. كيف لا يكون ذلك؟ وبالعلم يعرف الإنسان ربه وأسماءه وصفاته وأفعاله وأوامره ونواهيه. بالعلم تتحقق أشرف الغايات، ويبلغ الإنسان رتب السعادات، وبه يخرج الإنسان من الضلالات. إن الحديث عباد الله عن العلم حديث له مذاق خاص وله لذة خاصة، لأنه حديث عن أعظم مطلوب وعن أجل مرغوب. إن أول صيحة في الإسلام جاءت تنويها بقدر العلم، جاءت إعلانا لميلاد عصر العلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. أول صيحة، صيحة مجلجلة مدوية لتبين مكانة العلم. والله سبحانه وتعالى جل في علاه لم يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من شيء إلا من العلم، وقل رب زدني علما، وما ذلكم إلا لما للعلم من الاختصاص في أوساط البشر. فأهل العلم هم الأحياء، وأهل الجهل هم الأموات. ولذلك رفع الله سبحانه وتعالى جل في علاه مكانة العلم وقرنه بالإيمان، فقال جل في علاه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات في الدنيا والآخرة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. ولذلك خص الله سبحانه وتعالى أعلى درجات الخوف والخشية للعلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن كثير رحمه الله: هم العلماء العارفون المحققون لمعاني الخشية. بل إن الله سبحانه وتعالى نفى التسوية بين العالم والجاهل، فقال جل في علاه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لا يستوون، لا يستوي من يعبد الله على بصيرة، من يعبد الله على علم، ومن يعبد الله على جهل. ولمكانة العلم نجد أن الله سبحانه وتعالى جل في علاه استشهد العلماء على أعظم شهادة، وهي الشهادة على التوحيد، هي الشهادة على الألوهية، وقرنهم الله سبحانه وتعالى بالملائكة، فقال جل في علاه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. استشهدهم الله سبحانه وتعالى على أجل غاية، وهي توحيد الله سبحانه وتعالى، وهي من الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. عباد الله، إن أراد الإنسان الخيرية في هذه الدنيا فليلزم أبواب العلم وليلزم عتبات العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، بل هي من الطرق المؤدية للإنسان إلى الجنان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذه الدنيا احتقرها الشارع ولعنها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ماذا استثنى منها؟ استثنى النبي صلى الله عليه وسلم منها ذكر الله والعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. استثنى الله سبحانه وتعالى، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأصناف المشرفة. بل عباد الله، انظر إلى الرتبة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم لمتعلم العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء إلى المسجد لم يأته إلا لعلم يتعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. بل إذا أراد الإنسان أن تستغفر له جميع الكائنات في الأرض فعليه بالعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحيتان في البحر حتى النملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير، ليصلون على معلم الناس الخير. رتبة عليا، هذه الرتبة أدركها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: العالم أفضل عند الله من القائم الصائم المجاهد، وموت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء، لا يسدها شيء. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اغد عالما أو متعلما ولا تكن الثالثة فتهلك. وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: مثل العلماء في الناس كمثل النجوم في السماء، كمثل النجوم في السماء. ولذلك جاء عن ابن شهاب الزهري رحمه الله أنه كان يقول: لأن أجلس ساعة واحدة أتفقه فيها أحب إلي من أن أقوم الليل كله إلى الصباح. زين للإنسان. جاء عن مصعب بن الزبير رحمه الله يقول: تعلم العلم، تعلم العلم، فإن كان لك مال كان لك جمالا، وإن لم يكن لك مال كان لك مالا. نعم عباد الله، نعم أمة القرآن، أمة العلم، ينبغي أن يجتهد الإنسان في أبواب العلم، ينبغي أن يتعلم الإنسان دينه حتى يعبد الله على بصيرة. انظروا يا أولي الأبصار، انظروا إلى سير الأخيار، انظروا إلى سيرهم بين الفيافي والقفار، انظر إلى الإمام البخاري رحمه الله في رحلة عظيمة يرحل فيها ويتعب فيها، حتى أنه يمكث 3 أيام لا يجد فيها الطعام فيأكل من عشب الأرض. وهذا الإمام الرواسي رحمه الله يرحل في رحلة طويلة حتى يخالج الثلوج فتسقط أصابعه من شدة البرد. نعم اجتهدوا وتعبوا، لكن الله سبحانه وتعالى رفع ذكرهم ورفع الله شأنهم. من منا لا يعرف الإمام البخاري؟ من منا لم يعرف علو مكانتهم ورفعتهم؟ ما الذي رفعهم عباد الله؟ رفعهم العلم، رفعهم العلم. عباد الله، ينبغي على الإنسان المسلم أن يتعلم من علمه ما هو واجب عليه، ما هو واجب عليه. هناك من العلم ما يتوجب على كل مسلم أن يتعلمه، كدراسة العقيدة مما يسلم به الإنسان من الشرك والبدع، وكدراسة الأحكام العملية في حياتك. يدرس الإنسان أحكام الطهارة، ويدرس الإنسان أحكام الصلاة، ويدرس الإنسان أحكام الصيام، ويدرس الإنسان أحكام الحج إن أراد الذهاب إلى الحج. بعض الناس وللأسف الشديد ربما أبجديات علم الشرع لا يعرفها، يدخل شهر رمضان لا يعرف أحكام الصيام. ربما بعض الناس وللأسف الشديد قد بلغ من العمر مراحل عظيمة وهو لا يعرف كثيرا من أحكام الصلاة أو من أحكام الطهارة. ينبغي أن يتفقه الإنسان في دين الله سبحانه وتعالى. أيضا عباد الله، هذا العلم ينبغي أن يحلى بالعمل، يحلى بالعمل، يهتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ولذلك كان الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون القرآن ولا يتجاوزون 10 آيات من كتاب الله حتى يتعلموا فيها ما فيها من العلم والعمل. فتعلموا العلم والعمل، حتى أن بعضهم كان قد حفظ سورة البقرة في 10 سنوات، في 10 سنوات. لماذا؟ لأنهم ينظرون إلى جانب التطبيق، إلى جانب التطبيق. كما جاء عن أبو الدرداء أن أول ما يسأل عنه طالب العلم يوم القيامة أن يقال له: لقد علمت فماذا عملت، لقد علمت فماذا عملت. وكان بعض الصالحين يقول: كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل، ولا بد أن يطبق هذا العلم في حياته. أيضا لهذا العلم ثمرة عظيمة وهي الأخلاق، العلم والأخلاق قرينان لا يفترقان. إذا كان الإنسان ذو علم وذو ثقافة وذو معرفة لكنه مجرد وخالي من الأخلاق، فإنه لم ينتفع من هذا العلم، فإنه لم ينتفع من هذا العلم. العلم لا بد أن يحلى بتاجه، وتاج العلم هو الأخلاق، وقرنه بالعمل وتطبيقه في حياته. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين. ثم أما بعد، عباد الله، إن العلماء هم نجوم هذه الأمة اللامعة، وهم حراس هذه الملة، إنهم مصابيح الدجى وأعلام الهدى وأهل الرضا، بهم يقتدى وبهم يحتذى. كم من طالب علم علموه، وكم من جاهل بصروه. وجود العلماء في هذه الأمة نعمة، وفقدهم نقمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والعالم الرباني هو الذي قد أدرك معاني القرآن والسنة، وقد علم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم من علوم اللغة، وعلم الناسخ والمنسوخ، وعلم مقاصد الشريعة، وعرف القواعد الشرعية. العالم الرباني، العالم المحقق، هو الذي يطبق العلم في حياته، هو الذي لا يجامل في دين الله، ولا يتاجر في دين الله عز وجل، هو الذي لا يخاف في الله تعالى لومة لائم، هو الذي يجعل العلم في حياته نبراسا، وهو أول المطبقين لهذا العلم. العالم الرباني هو الذي يدعو إلى الله، لا يدعو إلى نفسه، ولا يدعو إلى شخصه، ولا يدعو إلى حزبه، بل إنما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، حريص على نشر الخير. وإذا كان العالم بهذا الوصف كان حريا أن يوقر، كما قال طاووس: من السنة أن يوقر العالم، من السنة أن يوقر العالم، وأن يجتنب الإنسان أيضا الطعن في العلماء، كما قال ابن عساكر رحمه الله: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصيهم معلومة، فمن وقع في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. آفة عظيمة، آفة عظيمة، كما قال ابن المبارك رحمه الله: إياكم والطعن في العلماء والسلاطين والإخوان، فإن من طعن في العلماء ذهبت آخرته، ومن طعن في السلاطين ذهبت دنياه، ومن طعن في الإخوان ذهبت مروءته. يحرص الإنسان على معرفة مكانة العلماء وأن يذب عنهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه ذب الله سبحانه وتعالى عنه النار يوم القيامة. عباد الله، إن من خصائص هذا اليوم الإكثار من الصلاة على النبي، فصلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بمعاقل الكفر والإلحاد، اللهم عليك بمعاقل الكفر والإلحاد، اللهم كن لإخواننا المضطهدين في بقاع الأرض، اللهم كن لإخواننا المضطهدين في بقاع الأرض، اللهم اكس عاريهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم أيدهم بتأييدك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق حاكم البلاد وحكام المسلمين إلى ما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.